فإن الله تعالى أنكر على أهل الجاهلية الذين يحرمون بعض أموالهم، فقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا الله أذن لكم أم على الله تفترون. فأنكر عليهم أنهم يحرمون بعض أموالهم، مع أنه لا فرق بين هذا وهذا، كما في قوله تعالى: قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فيجعلون بعض أولاد الإبل أو البقر أو الغنم حراما وبعضها حلالا افتراء من عند أنفسهم، فلذلك أنكر الله عليهم. قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. فالذي يحرم الحلال يعتبر مرتدا كالذي يحل الحرام. لو قال قائل: الميتة حلال ولكني لا أكلها، لكن هي لحم من سائر اللحوم، ما الفرق بينها وبين المذكات والسمك ونحو ذلك؟ قيل إن هذا مرتد، لأنه أنكر الأدلة في قوله: حرمت عليكم الميتة، حرم الله تعالى الميتة، فالذي يستبيح أكلها أو الذي يأكلها اعتقاد أنها حلال من غير ضرورة يعتبر مرتدا، حيث أنه حلل ما حرم الله. وهكذا العكس، لو قال: اللحم الملكة حرام ولحم السمك حرام، اللحم المذبوح حرام، حرام أن تذبح هذه البهائم، هذه البهائم مخلوقة فلا يجوز أنك تذبحها لأنك تقطع عليها حياتها، كما لا يجوز أنك تقتل إنسانا بغير حق، فكذلك ألا تذبح هذه الشاة ولا هذا الثور ولا هذا الكبش، ألا تذبحها فإنك ظالم لها. أليس ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة؟ لا شك أن هذا يعتبر مرتدا. كذلك الأطعمة، الأطعمة المباحة، لو حرم الأرز المباح أو الخبوز الحلال المباحة التي يكتسبها الإنسان بكد يده ونحو ذلك، أو حرم التمور المباحة أو الفواكه الأعناب والتفاح والرمان وما أشبهها من الفواكه، لو قال إنها حرام، ما الدليل؟ قال إنها حرام. لماذا؟ الذي يحرم ما أحل الله يعتبر معترضا على الله، فيكون بذلك مرتدا. يكون هذا في الإنسان الذي لا يجهل الأحكام. أما الأشياء، أما الناس الذين يجهلونها أو لم ينشأوا عليها فإنهم لا يعترض عليهم بل يوجهون. فإن هناك بعض الدول ينكرون أكل الجراد وينفرون منه ويستبشعون أكله ويقولون: كيف يؤكل وهو من الحشرات؟ شبيه بالزنابير وما أشبهها، شبيه بالفراش. فيقال إنه جاء الشرع بإباحته، ولكنكم أنتم جهلة لأنكم ما تعودتم عليه ولا عودتم أنفسكم عليه، ولا نكفركم إلا إذا أنكرتم حلة وضللتم وخطأتم من يأكله. وكذلك لو أنكر إنسان أكل السمك وقال إنه ميتة أن يقول إنه معذور إذا كان جاهلا، وأما إذا كان لا يجهله مثله فليس بمعذور. هناك أيضا دواب حلال وبعض الناس ما ألفها كأكل الضب، كثير من الذين ما ألفوها ينفرون منه ويستبشعون أكله فيقال إنه مباح، فإذا تروا بأنه مباح ولكن تركوا أكله من باب النفرة عن الشيء وعدم قبول النفس له فلا ينكر عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألم يأكله وقال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، ولكن أكل على مائدته ولم ينكره، فدل ذلك على أنه مباح. من الردة أيضا أن يسب الله أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أكبر الكفر الذي يسب الله، معناه أنه يتنقص ربه، وذلك إنكار لربوبيته وإنكار لإلهيته وإنكار للعبودية له، سواء أوقع السباب على تصرفاته، تصرفات الرب تعالى أو على شرعه، سب الشريعة فقال إن الله أليس حكيما حيث شرع كذا وكذا وحيث فرق بين كذا وكذا، يعتبر هذا سبا لشرع الله تعالى. وهكذا أيضا إذا سب ذات الله وتنقص الله تعالى بأن وصفه بصفات تنقص يعتبر أيضا مرتدا. وهكذا أيضا مسبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعلن ذلك فإنه يعتبر مرتدا، يحل قتله ويباح قتله إذا كان ذميا، يكون بسبه قد انتقض عهده، كما وقع في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يهوديا أخذ يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتنقصه، فلما أعلن ذلك حاول شيخ الإسلام أنه يقتل ولكنه أنكر ذلك، وصنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه الكبير الذي سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وأورد فيه الأدلة، وكان من جملة الأدلة قصة رجل أعمى كان له أم ولد مملوكة تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها، ولما قتلها أخرجها في الطريق ورمى بها، فعثر عليها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن على من قتل المرأة فإنه يأتينا، فجاء ذلك الأعمى وقال إنها أم ولدي مملوكة لي ولي منها ولدان كاللؤلؤتين وكانت تسبك وأنهاها. فلما كان في الليلة البارحة أسمعتني فيك كلاما سيئا فلم أتحامل، فأخذت السيف ووضعته على صدرها وتحاملت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر، أي ملغى لا يؤخذ بثأرها. وذلك إقرار منه أن من سبه إنه يستحق القتل، وأن سبه يعتبر كفرا وردة، ردة عن الإسلام. وحدث قبل نحو 45 سنة أن اليهود أصدروا صحيفة لهم وصوروا فيها صورة الديك وكتبوا تحته: ديه محمد أفندي اللي متجوز 9، سخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هذه الصورة نقلها أيضا بعض الصحفيين من المصريين مستحسنين لها هكذا. ولما وصل الخبر إلى شيخنا بن باز رحمه الله أنكر ذلك غاية الإنكار، وألف له رسالة طبعت في ذلك الوقت قبل 45 سنة ونحوها، عنوانها ردة عن الإسلام، وكانت في زمن الاشتراكية في زمن عبد الناصر. أضمنت تلك الرسالة ردة عن الإسلام واشتراكية حرام، فحكم بأن هذا يعتبر ردة، وما ذاك إلا أنه تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود لا يستنكر من مثلهم، ولكن أولئك المسلمون الذين من مصر استحسنوا ذلك ونشروه بإحدى صحفهم. كذلك إذا شبه الله تعالى بخلقه كالمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، سواء تشبيها عاما أو خاصا، الله تعالى ليس كمثله شيء، فالذين يشبهونه يعتبرون قد ارتدوا، لأن ذلك غاية التنقص، إنكار لقوله ليس كمثله شيء. أمثلة الردة كثيرة، بعض العلماء أوصلها إلى 100 خصلة أو أكثر، كلها تعتبر ردة. فإذا ثبتت ردة إنسان فإنه يستتاب 3، أي 3 أيام، يحبس 3 أيام ويطعم طعاما قليلا ويدعى إلى التوبة، فإن رجع وأسلم وإلا قتل. وإذا قتل قتل على الكفر، فلا يتولى المسلمون تكفينه ولا دفنه مع المسلمين، بل يكون مع الكفار، وماله وما يملكه فيء لا يرثه أقاربه. وذلك لأن الإسلام فرق بينهم، ولا يكون أيضا غنيمة لمن غنمه، بل يكون لبيت المال، كالفيء الذي قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خيل ولا ركاب، فيكون كله لبيت المال. ولا يرق ولده الذي ولد قبل الردة، إذا كان له أولاد قبل الردة فإنهم لا يكونون رقيقا، لا يسترقون يعني لا يملكون، بل يكونون أحرارا، ولا يقتلون أيضا، ولا يعمهم ذنبه. وما ذاك إلا أنهم على الفطرة وأنهم في الأصل مسلمون، لكن من كبر منهم واعتنق ما كان عليه أبوه من الردة ألحق به وأصبح من الكافرين. وأما إذا نشأ أولاده على الفطرة وعلى الإسلام فإنهم لا يسترقون، بل يكونون من المسلمين. وكذلك أهله أبواه وزوجته لا يلحقهم حكمه ولا يعاقبون بعقوبته، إنما لكل حكم نفسه. وبهذا انتهى هذا المقرر، ووصلنا إلى الحدود اللي يكمل إن شاء الله في الأعوام القادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يوجد في بلادنا من يستخدم السحر والشعوذة أو يفك سحرا بسحر، فهل هذا من الردة؟ أفتونا مأجورين.
ما ذكروا أنه من الردة، ولكن جعلوه من الكفر. السحر كفر، وذلك لقوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولقوله ناروت وماروت: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيعتبر الساحر كافرا. منهم من يقول إنه يقتل، وذلك لأنه مشرك لا يتوصل إلى السحر إلا بعبادة الشياطين، وقيل إنه يستتاب، والأولى أنه يقتل إذا اشتهر بسحره وبشعوذته وبكهانته، ولا يستتاب، ولا يجوز أيضا فك السحر بالسحر، لأن في ذلك إقرار للساحر، إقرار لهذا الساحر واستخدام له. والساحر يقتل، حد الساحر ضربه بالسيف.
أحسن الله إليكم. من نطق بكلمة الكفر خوفا أو رهبة لا يكفر كما هو مقرر، ما حكم من يلعن الدين حال غضبه؟ وما توجيه سماحتكم لمن يغفر عن ذلك أو يفعل ذلك من الشباب والعوام؟
لا شك أنه كفر، ولكن قد يدعي أنه شبه مغمى عليه ومغطى على عقله، ولأجل ذلك قد يدخل في المكره والمغلق عليه الذي انغلق عليه تفكيره. ونحذر المسلم أن يتلفظ بسب الدين أو بلعن شيء من شعائره أو نحو ذلك، فإن ذلك ردة والعياذ بالله. ذكر لنا بعض الإخوة أن أحد من يعرفه عزم على أن يزور أو يسافر، فسأله بعض أصحابه: هل تسافر إلى مكة؟ فلعن مكة، نعوذ بالله. فكان هذا اللعن والعياذ بالله سبا لهذا البلد الحرام، فيعتبر كأنه مرتد، نعوذ بالله.
أحسن الله إليكم. يقول: هل كل من وقع في دعاء غير الله أو طاف بالقبر إلى غير ذلك يعتبر مشركا شركا مخرجا عن الملة؟
الشرك من الذنوب التي لا يغفرها الله، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولكن الشرك منه أكبر وأصغر. الكلمات التي فيها الشرك، يعني كقول ما شاء الله وشئت، هذه من الأصغر، وهو لا يجب الخلود من النار، ويكون أيضا تحت المشيئة. وأما الشرك الأكبر فهو الذي يجب الخلود في النار. يحذر المسلم من شرك العبادة الصغيرة وكبيرة.
أحسن الله إليكم. هل يكفر من أنكر شيئا مستحبا في الإسلام مثل السواك وصيام الأيام البيض وغير ذلك؟
إذا أنكرها وهو متأول فلا يكفر، فإذا أنكر استحبابها ويعلم أنها من الدين بالضرورة يكاد يكفر، لأن هذه من شعائر الإسلام.
أحسن الله إليكم. هناك بعض الأمور حرمت بعموم السبب أو بعموم، نعم سماحة الشيخ، هل إنكار تحريم الدخان يدخل في ذلك أم لا؟
لا شك أنها أن كل شيء داخل في النصوص فإنه إذا أبيح اعتبر وهو محرم، اعتبر إحلالا لما حرم الله. الدخان تحريمه لأجل أنه ضرر وأنه خبيث، فالذين يستبيحونه قد يقال إنهم متأولون أو أنهم مبتلون، ولا نقول إنهم كفروا ولكن نقول إنهم ضلوا. الأشياء التي ينكرها الأكل وتنفر من الطبيعة حرام ولو لم يأتي بها شرع.
أحسن الله إليكم. إذا ارتد الشخص والعياذ بالله لأكثر من مرة لأي سبب كان من أسباب الردة، هل له توبة أم لا؟
في الدنيا ما له توبة، من تكررت ردته قتل، وأما في الآخرة فإذا تاب توبة صادقة ثم قتل فإن الله تعالى يقبل توبته فيما بينه وبين الله.
أحسن الله إليكم. يوجد بعض الناس عندهم ما يسمى بالوسواس القهري، وقد يصدر منه سب لله ورسوله والعياذ بالله، والذي يترتب عليه التوتر والضيق والضنك للشخص الموسوس، هل يعتبر هذا ردة علما أن هذا الشخص فيه معاناة عظيمة؟ فما توجيه سماحتكم حيال ذلك؟
صحيح أن هذا من الابتلاء، أن هناك كثير تغلب عليهم الوساوس حتى توقعهم بحيرة، والواجب على مثل هؤلاء أن يكثروا من الاستعاذة من الشيطان، فقد وقع ذلك في العهد النبوي حتى قال بعضهم يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لا أن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به، فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني أن هذا من وسوسة الشيطان، فلا يتمادى مع تلك الوسوسة بل يكثر من الاستعاذة، وإذا صدرت منه كلمات في حالة وسوسته فذلك مما يعفى عنه، لأنه شيء قهري نعوذ بالله.
أحسن الله إليكم. هناك بعض أهل بلادنا ممن يأكل السلاحف البحرية ولكنه يضعها على النار حية. لدينا أيضا في بلادنا بعض الأصداف التي تعيش في البحر، نضعها على النار حية ونأكلها، فما الحكم؟ أفتونا مشكورين.
قد يقولون إن السلحفات إنها من دواب البحر، فلأجل ذلك لا تحتاج إلى ذبح ولا إلى تذكية، هذا صحيح، ولكن العادة أن دواب البحر متى أخرجت من البحر ماتت فورا، لكن بعضها يسمى برمائي، أي أنها تعيش في البر وتعيش في البحر، في هذه الحال قد لا تكون حلالا إذا كانت تشبه الدواب المحرمة، وقد تكون حلالا ولكن لا بد من ذبحها. فنرى الحال هذا أنهم لا يضعونها على الصيجان حية بل يذبحونها ثم يشونها.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل هناك تأصيل لمسألة التكفير أو الردة غير ما ذكر المؤلف رحمه الله، وأين؟ أرشدونا سلمكم الله.
لا شك أن هناك تفاصيل موسعة المؤلف اختصر في هذا اختصارا كبيرا، والذي يريد أن يتوسع ويبحث يراجع الكتب التي تتوسع في ذلك، ككتاب المغني علم قدامه كشاف القناع وغيرها من الكتب التي تتوسع.
أحسن الله إليكم. هل من كلمة توجيهية لأبنائكم الطلبة في آخر هذه الدورة؟
نقول إنهم الحمد لله قد أصابوا خيرا وقد وفقوا لعمل صالح، قد رزقهم الله الاستماع والانتفاع بهذه العلوم التي تلقوها في هذه المدة القصيرة، فنوصيهم بأن يكونوا قادة لغيرهم، وأن يكونوا ممن يشعر بالمسؤولية التي هي أداء ما ائتمنوه. فأنت أيها الطالب الذي وفقك الله وتلقيت هذه العلوم، عدة علوم في مواضع مختلفة في ما يتعلق بالأحكام والعقيدة وما أشبهها، قد وفقك الله وتزودت خيرا كثيرا، فنوصيك أولا أن تطبق ما تعلمت، فإن هذا هو الثمرة المرجوة. يقولون ثمرة العلم العمل، أي كالثمر للشجر، فالعلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر. العمل هو تطبيق ما تعلمته بأن تظهر آثاره على لسانك وعلى جوارحك، سمعك وبصرك ويديك وقدميك، تظهر عليها آثار هذه العلوم عقيدة وأحكاما وآدابا، حتى لا يكون علمك وبالا عليك وحجة عليك. فإن الذي يعلم ولكن لا يعمل يعذب أشد العذاب، كما روي أن فسقة العلماء يعذبون قبل عبدة الأوثان، فيقولون يا ربنا كيف نعذب قبل الكفار، فيقول ليس من يعلم كمن لا يعلم. أخذ ذلك بعض أهل العقائد فقال: وعالما بعلمه لم يعمل معذبا من قبل عابد الوثن. كذلك أيضا طالب العلم يعلم الناس بقوله وفعله، يبدأ بنفسه فيصلحها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيره، فيحرص على أن يكون قدوة خير حتى يتعلم بفعله أكثر مما يتعلم بقوله. أما الذين يعلمون بالقول ويخالفون بالفعل فإن علمهم يكون وبالا عليهم، والناس لا يقبلون منهم. فعلماء السوء يجلسون على الجنة على أبواب النار يدعون إليها بأفعالهم، وهم يدعون إلى الجنة بأقوالهم. فإذا قالت أعمالهم أهلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا. لو كان ما يقولون حقا لكانوا أول المبادرين إليه، لكانوا أول العاملين به. فعرف بذلك أن العالم يكون قدوة للناس. الجهلة والعوام إذا رأوا طلبة العلم لا يصلون أو يتأخرون عن الصلوات أنكروا على العلم وقالوا هذه نتيجة العلوم، هذه علومكم التي تعلمتموها حملتكم على أنكم تخلفتم عن الصلوات، حملتكم على أنكم قابلتم الملهيات، تلقيتم القنوات الفضائيات، شربتم المسكرات، تعاطيتم المخدرات، عكفتم على المحرمات وعلى المسكرات وما أشبهها. فيسبون العلم وهم يجهلون بسبب أن حملتها الذين تعلموه ألم يطبقوه. أقول هذا بالنسبة إلى كثير من الذين يتعلمون في المدارس وفي الجامعات ويحملون مؤهلات أنهم صاروا سبة على أهل العلم، وصاروا عارا على طلبة العلم. وأما الإخوان الذين توافدوا إلى مثل هذه الدورات وجاءوا من بلاد بعيدة فلا نسيء الظن بهم، بل نعرف إن شاء الله أنهم ما تكبدوا المشقة وجاءوا من أمكنة متباعدة متباينة وفارقوا أوطانهم وفارقوا أهليهم إلا رغبة في الخير، رغبة في العلم الصحيح الذي هو ميراث الأنبياء عليهم السلام، ومحبة للعمل به ولتطبيقه. هذا هو الذي نعتقده إن شاء الله. ونعرف أنكم تجدون العلوم في بلادكم، وتجدون أيضا مشايخ يعلمون مما علمهم الله، ولكن قد يكون مجيئكم هذا للاحتساب، الاحتساب الأجر، تريدون أن تدخلوا تحت الخير. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فلعلك وأنت تأتي من طرف البلاد ولو من طرف هذه البلد تكون محتسبا، تبتغي بطلبك وسلوكك طريق الجنة، فكيف إذا أتيت من بلاد في أطراف المملكة أو أتيت من خارج المملكة؟ فإن أجرك أكبر وأعظم، حيث أنه ما حملك على المجيء إلا التزود الذي هو التزود من العلم. نعرف أيضا أن العلوم كثيرة ولكن تتفاوت في الأهمية، فأهمها هو علم الشريعة وعلم العقيدة وعلم الحلال والحرام، هذا هو أجلها وأهمها، وإن كانت وسائله لها حكمه أيضا ولكن ليست مثله في الأهمية. ذكر عن بعض النحاة أنه مدح علم النحو وحث عليه بقوله: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، يعني علم النحو. فأنكر عليه بعض العلماء ومنهم ابن عبد البر في كتاب العلم جامع بيان العلم وفضله، رد على هذا الشاعر وقال: وإذا طلبت من العلوم أهمها فأهمها عند التقي المؤمن علم الديانة، وهو أرفعها لدى كل امرئ متفقه متفطن. هذا الصحيح. ولا مقالة جاهل فأجلها منها مقيم الألسن، لو كان ذا فقه لقال مبادرا فأجلها منها مقيم الأدين. فهذا حقا هو العلم المهم الذي هو علم العقيدة وعلم الحلال والحرام وعلم الأحكام وعلم الآداب الشرعية وترسيخ العقيدة والحذر من أضدادها، وبذلك يكون الإنسان قد حصل على علم ما مما علمه الله. وكان بعض المشايخ يقولون: إن العلم كثير وإن العمر قصير، فيجب على الإنسان أن يبدأ بالأهم فالأهم، يعني أن يقدم أهم العلوم ويحرص على أن ينتقي أهم العلوم وأولاها بالاهتمام. الأصول، أصول العقيدة وأصول الأحكام وما أشبه ذلك، لعله بذلك يحظى على الفروع. إذا حصل على الأصول فالفروع بعد ذلك يسيرة على من يسره الله. عليه، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا التوفيق للقول والعمل، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا آخر الدرس بالنسبة لكم، وأما نحن فعندنا أيضا درس بعد المغرب في مسجد الراجح وهو آخر الدروس، وبعده بعد العشاء حفل اختتام. والله الموفق وإليه المرجع والمآب، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
جزاكم الله شيخنا خير ما يجزي عالما عن أمته، ما قال عثراتكم وضعف حسناتكم، وصلى الله على محمد.